بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب شهر الله سبحانه وتعالى، شهر العبادة، شهر الصيام والقيام، ما زلنا نتحدث في هذه الأجواء. قلنا أن العبادة التي يقوم بها الواحد منا، التي يؤديها أحدنا، إنما تعود بالنفع عليه هو، ومن لا يقوم بأداء هذه العبادات ولا يهتم بهذه العبادات إنما يظلم نفسه وإنما يحرم نفسه. فوائد ومنافع هذه العبادات تعود للناس أنفسهم وليس إلى الله سبحانه وتعالى الغني الحميد. اليوم سوف نتحدث عن الغاية من هذه العبادة، إلى أين نريد أن نصل عندما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو حتى بالفرائض بالأعمال الواجبة، ما هي الغاية من ذلك، وحتى هذه الغاية إلى أين تريد أن تؤدي بنا في الحقيقة. عندما نعود إلى القرآن الكريم وإلى آياته الشريفة والمباركة، سوف نجد بأن العبادة بحد ذاتها ليست هدفا، وإنما أمرنا بالعبادة لتحقيق غاية محددة ومعينة. النتيجة أقولها ثم نعود إلى الآيات لنستدل بالآيات ونستهدي بالآيات إلى هذا المعنى. الهدف من العبادة هو بالدرجة الأولى نفسي وروحي ومعنوي، يتعلق بالإنسان نفسه، ليكون وليصبح هذا الإنسان إنسانا تقيا. يعني المطلوب أن تتحقق حالة التقوى في الإنسان على المستوى الفردي، وفي الإنسان على مستوى المجتمع أيضا. ما يطمح إليه الإسلام من خلال تشريعاته وأحكامه، ومن ضمنها الأحكام العبادية، ما يطمح إليه هو صناعة وصياغة الإنسان التقي والمجتمع التقي والفئة التقية والمجموعة التقية. طبعا سنتحدث لاحقا ماذا نقصد بالتقوى، ومن هو الإنسان التقي، وهذا المفهوم وهذا المعنى. لكن الآن نريد أن نربط فقط بين العبادة والتقوى في المرحلة الأولى من كلامنا في هذه الحلقة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن هنا يتوجه الله تعالى إلى الناس جميعا ويأمرهم بعبادته. الذي خلقكم والذين من قبلكم. الله هو الذي خلقنا نحن، وخلق كل الماضين، وسيخلق كل الآتين. لعلكم تتقون، يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. الغرض من الأمر بالعبادة ومن فعل العبادة ومن ممارسة العبادة أن نصل إلى مرحلة التقوى وأن نصبح الأتقياء. عندما هذا الأمر يتعلق طبعا بكل الأفعال العبادية، وهذه الآية تشمل كل ما ينطبق عليه عنوان العبادة، بل يمكن أن نتوسع لنقول وأنها تشمل كل ما ينطبق عليه عنوان الطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لله هي عبادة له. عندما نأتي إلى بعض العبادات وما ورد في القرآن الكريم أيضا لتأكيد هذا المعنى، يقول الله عز وجل مثلا في حكم الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الغاية؟ ما هو الغرض؟ لعلكم تتقون. يعني المطلوب أيضا من فعل الصيام، من عبادة الصيام، أن توصلنا إلى حالة التقوى. في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا هو معنى التقوى كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. إذن الصلاة مطلوبة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تصنع من الإنسان إنسانا تقيا. في الحج بعد أن تتحدث الآيات الكريمة عن شعائر الحج وواجبات الحج وبعض التفاصيل المتعلقة به وتحث العباد على الالتزام بهذه الشعائر، يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما نتجاوز الأعمال العبادية بشكل مباشر إلى بقية الآيات القرآنية سوف نجد أن هذه الغاية، وهي صناعة الإنسان التقي والمجتمع التقي والحصول على حالة التقوى والاتصاف بخلق التقوى وملكة التقوى، قد جعلت في الآيات الكريمة غاية للكثير من الأمور. على سبيل المثال تبيين الآيات الإلهية للناس، بعث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، انذار الأقوام والناس جميعا، وعظ الناس والبشرية كلها، أن يكون القرآن عربيا، الأمر باتباع الصراط المستقيم، مثلا سن حكم القصاص وقانون القصاص وغير ذلك. لو عدنا إلى الآيات التي تساعد على هذا الفهم، يقول الله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. يعني وصانا الله سبحانه وتعالى بأن نتبع صراطه المستقيم ولا نتبع بقية السبل. طيب لماذا وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إلى أن يقول: وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني السير في الصراط المستقيم، اتباع الصراط المستقيم، الالتزام بكل ضوابط وأحكام وأخلاق وقيم ومعاني هذا الصراط المستقيم لنحصل على حالة التقوى وصفة التقوى. وهذا طبعا أعم من الالتزام بالأعمال العبادية أو الالتزام بكل الأحكام الإلهية، لأن الصراط المستقيم المقتضى السير في الصراط المستقيم لا يعني فقط الالتزام العبادي، وإنما الالتزام المطلق بطاعة الله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. نأتي إلى القصاص مثلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إنما يقتص من القتلة في الحقيقة من أجل أن يصبح هناك أمن واستقرار وبالتالي حياة لبقية الناس، لدفع القتل وجريمة القتل عن بقية الناس. لكن عندما نكمل الآية يقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لأن المجتمع الذي يعاقب على الجريمة، هذا العقاب على الجريمة سيساعد الناس على أن يمتلكوا ويتكون لديهم روادع ذاتية داخلية تمنعهم من ارتكاب الجرائم والخطايا والمعاصي. في دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، طبعا أنا أستشهد بعدد من الآيات وليس بكل الآيات، لأن القرآن الكريم فيه الكثير من الآيات التي تتحدث عن المتقين وتأمر بالتقوى ولا يمكن إحصاؤها في حلقة واحدة. الأنبياء على سبيل المثال: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. رسالة نوح إلى قومه، دعوة نوح إلى قومه، ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، يعني رسالة هود لقومه، ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. في آيات أخرى: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. في آية أخرى: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. في الحقيقة في رسالة كل نبي ودعوة كل نبي كان الأمر بالإيمان بالله والتوحيد والأمر بالعبادة وصولا إلى الأمر بالتقوى. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني إنما يبين الله آياته للناس ويوضح لهم آياته في كل شيء في الكون، في الوجود، في الشريعة، في الأحكام، في فهم هذا الوجود، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذا التبيين وهذا الشرح وهذا التوضيح وهذه المعارف الإلهية التي يقدمها الله سبحانه وتعالى للناس ويعلمهم بها من خلال عقولهم، من خلال ما يشاهدون في هذا الوجود، أو من خلال وحي، من أجل أن يصل بهم إلى حالة التقوى لعلهم يتقون. في غاية الأنذار: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لماذا هذا الأنذار؟ لعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن الغاية من وعظ هؤلاء القوم إنما لعلهم يتقون. قرآنا، في آية أخرى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إذن حتى هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا واضحا بينا فيه تبيان كل شيء من أجل أن يساعد الناس ويعين الناس ليكونوا الأتقياء. إذن العبادة، عندما نعود إلى العبادة: اتباع الصراط المستقيم، بعث الأنبياء، الوعظ، الإنذار، القرآن العربي، التذكير، القصاص، الأحكام الإلهية الشرعية، التعليم الإلهي، التربية الإلهية، كل هذا التيسير إنما هو في الحقيقة لمساعدة الناس ليكونوا أتقياء. إذن هذه هي الغاية من العبادة، الغاية المباشرة، الهدف المباشر من العبادة، بل هذا أعظم هدف وأكبر هدف يمكن أن تحققه العبادة. طبعا هناك أهداف عديدة قد تكون تفصيلية، ولكن الهدف المركزي إن صح التعبير الذي يمكن أن نقول بأن العبادة تريد أن توصلنا إليه هو هدف التقوى، الحصول على ملكة التقوى. نصل هنا إلى التقوى. لماذا كل هذا التركيز الإلهي على التقوى؟ العبادات وصولا إلى التقوى، الصراط المستقيم لنصل إلى التقوى، الأنبياء، الإنذار، الوعظ، كل ما تقدم. لأن التقوى هذه الحالة النفسية المعنوية المتجسدة، هذه الملكة، هذا الخلق الإنساني الذي يترتب عليه سلوك معين وأداء معين وأخلاق معينة وحياة معينة، هذه التقوى هي منشأ للكثير من النتائج والآثار والبركات الأخروية والدنيوية على الإنسان كفرد وعلى المجموعة، على الفئة، على الجماعة وعلى المجتمع الذي يلتزم بهذا العناوين ويتحلى بهذه الصفة الإلهية العظيمة والجليلة. في الآيات الكريمة أيضا نستعين بالقرآن حتى نوفر على أنفسنا الكثير من البحث والنقاش والاستدلال. يكفي أن نتلو بعض الآيات الكريمة لنكتشف كم أن التقوى هي جديرة بهذا الاهتمام، جديرة بهذا التركيز، وما هو حجم الآثار والبركات المترتبة على هذه التقوى والتي تفسر لنا هذا الاهتمام الإلهي الكبير والطلب الإلهي من عباده والأمر الإلهي من عباده ليكونوا الأتقياء، مع أنه لا يعود عليه شيء بالنفع من تقواهم ومن عبادتهم ومن التزامهم كما أسلفنا في الحلقات السابقة. نبدأ أولا فيما يتعلق بالبركات الأخروية. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. في هذا السفر الطويل الشاق، سفر الدنيا إلى الآخرة، خير زاد للإنسان في تلك الدار، في مواجهة أهوال يوم القيامة، جوع وعطش يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل موضعة عما أوضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خير الزاد في هذا السفر لذاك المستقر هو تقوى الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى، ما ينتظر المتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن التقوى توجب وراثة الجنة. وفي آية أخرى، والعاقبة للتقوى. إذا أراد الإنسان أن يحصل على عاقبة حسنة، وهذا ما يجب أن يكون هم الإنسان والقلق الإنسان الحقيقي، هو عاقبته، يعني عندما يخرج من هذه الدنيا. ليس المهم الآن ما أنا عليه، ليس الأهم ما أنا عليه الآن، هذا مهم، ولكن الأهم كيف أخرج من هذه الدنيا. الذي يضمن للإنسان عاقبة حسنة وبالتالي يخرج من هذه الدنيا بعاقبة حسنة وتكون عاقبته حسنة يوم القيامة، الضمانة الحقيقية هي الاتصاف بحالة التقوى. إن المتقين في مقام أمين. الأمن في القيامة، الأمن من أهوال يوم القيامة، من أحزان يوم القيامة، من رعب يوم القيامة، هذا كل ما يجب، هذا يتطلع إليه كل إنسان عاقل. ولذلك الذي يضمن للإنسان أن يكون في مقام أمين هو عندما يكون في زمرة المتقين، ويقول تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الأمن والسعادة والابتعاد عن الحزن والخوف والرعب والهول هي حصيلة التقوى. وإن كان هذه الآيات يمكن الاستفادة منها لما هو أعم من النتيجة الأخروية، يعني النتيجة الأخروية والنتيجة الدنيوية. المتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي الآخرة. المتقون في مقام أمين في الدنيا وفي الآخرة. في آية أخرى: إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون. في آية أخرى: إن المتقين في جنات ونعيم. في آية أخرى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في آية أخرى: إن المتقين في ظلال وعيون. وفي آية أخرى: وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيضا من الآيات التي تؤكد على هذا المعنى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الأجر العظيم ينتظر المتقين. قل أأنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لا يمكن في الحقيقة إحصاء الآيات التي تتحدث عن النتائج الأخروية للتقوى، لالتزام التقوى في هذه الدنيا. يكفي أن نذكر في نهاية الآيات المتعلقة بالنتائج الأخروية آية لتختصر كل هذه المعاني العظيمة، وهي قوله تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة بما فيها من رضوان ومن روح وريحان، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يمكن أن يتخيله إنسان ولا يمكن أن يعبر عنه لسان، هو لهؤلاء المتقين. في النتائج الأخرى سوف نجد مثلا في الآيات القرآنية: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إذن عندما يلتزم الإنسان بالتقوى ويحصل على صفة التقوى سوف يحصل على ما هو عظيم وجليل، وهو حب الله سبحانه وتعالى له. الله يحب المتقين، فإن الله يحب المتقين، هذا التأكيد على حب الله للمتقين ورد أيضا في أكثر من آية، نكتفي فقط بهذه الآية. فيما في آية أخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هنا التقوى على مستوى المجتمع، لو كان هناك شعب معين، قرية معينة، مدينة معينة، أمة معينة، هذه الأمة، هذا الشعب، هذا القوم آمنوا بالله واتقوا الله سبحانه وتعالى، الله يعد هؤلاء المتقين في الدنيا. هنا الآية لا تتحدث عن الآخرة، تتحدث عن نتيجة هذا الالتزام في الدنيا. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في آية أخرى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا ورد في أكثر من آية قرآنية أيضا. التقوى توصل إلى نتيجة تقول إن الله مع المتقين، وهذا أيضا هذه نتيجة من أعظم النتائج، أن نحصل على أن يكون الله معنا. الله مع المتقين في صلاتهم وفي صبرهم وفي مواجهة تحديات الحياة وفي جهادهم وفي قتالهم وفي انتصارهم وفي مواجهة المصائب، الله سيكون معهم في كل شيء، وهذه حصيلة عظيمة جدا. في آية أخرى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. التقوى تؤدي إلى أن يكفر الله سبحانه وتعالى عن المتقين كل سيئاتهم السابقة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية تحدثت عن ثلاثة نتائج: واحد، يجعل لكم فرقانا، يعني قدوة على تمييز الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، وهذا ما ورد في آية أخرى بتعبير آخر سوف نأتي إليه بعد قليل. المحصلة الثانية: ويكفر عنكم سيئاتكم. والمحصلة الثالثة: ويغفر لكم. التقوى تؤدي إلى غفران الذنوب، التقوى توجب تكفير السيئات، التقوى تمنح الإنسان، بالتقوى يمنح الله الإنسان فرقانا يستطيع أن يفرق فيه ويميز فيه بين الحق والباطل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن في مواجهة المآزق الشخصية، الاجتماعية، السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الذين يلتزمون بتقوى الله سبحانه وتعالى، الله كفيل بأن يوجد لهم مخرجا من مأزقهم أيا كان هذا المأزق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا التقوى تؤدي إلى أن يسهل الله سبحانه وتعالى أمور الناس وينقذهم من العسر والصعوبات التي يواجهونها ويعيشونها. التقوى تؤدي إلى العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الإنسان عندما يصبح متقيا يصبح إنسانا طاهرا، يصبح إنسانا زكيا نظيفا، وهذه النفس الإنسانية التقية والنظيفة والطاهرة سوف تكون كالمرآة النظيفة تنعكس فيها الكثير من الصور والكثير من المعارف. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. عندما يكون هذا القلب تقيا، يعني سيكون هذا القلب طاهرا نظيفا، سيكون وعاء للعلم الإلهي وللمعرفة الإلهية وللتأييد وللتسديد الإلهي وللهداية الإلهية. وهذا وعد الله في الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. القرآن الذي أمرنا باتباعه وأمرنا بأن نتقي الله سبحانه وتعالى من خلاله، هذه التقوى سوف توصلنا إلى الفلاح. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله لعلكم ترحمون. التقوى تؤدي إلى رحمة الإلهية، والتقوى تعني الفوز أيضا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الرحمة لعلكم ترحمون وأولئك هم الفائزون لا تعني الآخرة فقط، لعلكم ترحمون في الدنيا وفي الآخرة. فأولئك هم الفائزون في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان الفوز في الآخرة أعظم، وإن كانت الرحمة في الآخرة أوسع وهي المطلوب الأكبر للإنسان في الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا تعبير آخر عن الفرقان. الله سبحانه وتعالى يجعل لنا للمتقين، يجعل لنا نورا نمشي به، فنحن نمشي على هدى، لا نخبط خبط عشواء، لا نمشي في الظلمات، وإنما يعطينا الله سبحانه وتعالى نورا نهتدي به إلى الحق في كل شيء، في كل ساحة، في كل عمل، في كل قول. ويغفر لكم، تأكيد على أن التقوى تؤدي إلى المغفرة، والله غفور رحيم. وأيضا التقوى تؤدي إلى انتصار المجاهدين، المجاهدون المتقون موعودون بالنصر من الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. التقوى، الجهاد مع التقوى يستنزل النصر الإلهي، ويأتي بالمدد الإلهي، بمدد الملائكة وبالعون الإلهي وبالقوة الإلهية التي تقاتل إلى جانب هؤلاء المؤمنين المتقين المجاهدين. هذه في الحقيقة مجموعة من الآيات الكريمة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، واتقوا الله لعلكم تفلحون في آية أخرى. في الحقيقة لو أردنا أن نضع جدولا وأن نكتب هنا كلمة التقوى ثم نريد أن نحصي النتائج، سوف نجد مجموعة كبيرة من النتائج قلما تكون هناك حالة نفسية أو معنوية معينة تؤدي إلى هذا الحشد العظيم والجليل من النتائج. في عرض سريع: حب الله، الأمن والسعادة، الأجر العظيم، بركات السماء والأرض، أن الله سيكون معهم، تكفير السيئات، غفران الذنوب، فرقانا ونورا يمشون به في الناس، مدد الملائكة، المخرج من المآزق، تيسير الأمور الصعبة، الفوز، الفلاح، الحصول على العلم، الشكر، الرحمة الإلهية، الجنات والآخرة، لأن الآخرة كلها للمتقين، وغفران الذنوب، ووراثة الجنة، وحسن العاقبة. وهناك آية أيضا، بعض الآيات نسيتها وإنما أذكرها أيضا: إن أولياؤه إلا المتقون. التقوى تجعل الإنسان ولي الله سبحانه وتعالى، وتجعل الله وليا لهؤلاء الأناس المتقين. إن أولياؤه إلا المتقون، فالمتقون هم أولياء الله. آية أخرى تقول: بعضهم أولياء بعض، يتحدث عن الذين ظلموا، ثم يقول: والله ولي المتقين. إذن التقوى تصنع أو تحدث علاقة ولاية بين الله وبين المتقين، فيصبح المتقون أولياء لله عز وجل، ويصبح الله وليا لهؤلاء المتقين. ثم أن التقوى هي سبب قبول الأعمال، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفي نهاية المطاف مقياس التفضيل الإلهي للناس في الدنيا وفي الآخرة ليس النسب ولا الحسب ولا الكثير من المقاييس والموازين المادية التي اعتاد عليها الناس واعتمدها الناس منذ بدء الخليقة وما زالوا يعتمدونها إلى الآن، من غنى أو مال أو جاه أو حتى علم ومشاكل. يقول الله عز وجل إن كرمكم عند الله أتقاكم. إذن التقوى هي ميزان التفضيل، تفضيل العباد بعضهم على بعض. هذه المعاني، هذه الآثار، هذه البركات، هذه النتائج كلها تتحصل من حالة واحدة. يعني لو تمكننا أن نحصل على حالة روحية معنوية تربوية نفسية واحدة اسمها التقوى، والتي سنشرحها إن شاء الله في الحلقة المقبلة، لو كنا من أهل التقوى وانطبق علينا عنوان المتقين، أو انطبق علي أنني عبد تقي، فإن هذه الصفة سوف تجلب لي كل هذه النتائج، كل هذه الآثار، كل هذه الصفات، كل هذه البركات في الدنيا وفي الآخرة. هذا على المستوى الفردي. كذلك لو كانت لدينا مجموعة تقية، لو كان لدينا أمة تقية، لو كان لدينا شعب تقي، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمنح هذه المجموعة، هذه الفئة، هذه الأمة، هذا الشعب كل هذه البركات والآثار والنتائج. وهذا أمر مذهل ومدهش في الحقيقة، أن الإنسان يستطيع من خلال امتلاكه لصفة نفسية ومعنوية معينة أن يحصل على كل هذه النتائج الإلهية على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. وهنا يتوقف الواحد منا بحزن وبأسى وبأسف أننا نستطيع أن نمتلك زمام القدرة للتغلب على أنفسنا الأمارة بالسوء، للتغلب على شياطين الجن والإنس في الجهاد الأصغر وفي الجهاد الأكبر، أننا نستطيع أن نملك أسباب العلم والقوة والقدرة والمنع والنعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ولكننا نغفل عنه ونتجاهله ونبحث عن كل هذه الأغراض والأهداف في أمكنة أخرى. فالوقت الذي يؤكد لنا الله سبحانه وتعالى خالق الخلائق أجمعين وهو أعلم بنا من أنفسنا، أعلم بحاجاتنا، أعلم بما ينفعنا وبما يضرنا، الله عز وجل يقول لنا إن كنتم تريدون الآخرة والجنات التي عرضها كعرض السماوات والأرض والنعيم ورضوان الأبدي، فإن الطريق إلى الآخرة لتكون لكم تلك الآخرة هو الطريق أن تكونوا أتقياء، أن تصبحوا أتقياء، أن تعملوا لتكونوا أتقياء، أن تتقوا الله ما استطعتم، كما ورد في بعض الآيات الكريمة. وكذلك على مستوى الدنيا، أيها الناس، إن كنتم تريدون الأمن والاستقرار وطمأنينة النفوس والعدالة والسلام وبركات السماوات والأرض والأخلاق الحسنة والعلاقات الاجتماعية والسياسية السليمة ورخاء والنعم، فإنكم تستطيعون أن تحصلوا على كل ذلك من خلال أن تكونوا أتقياء، لأن الأمة التقية والمجتمع التقي يمكنه أن يحصل على كل هذه الأسباب. طبعا كيف تؤدي التقوى إلى الأمن، إلى الاستقرار، إلى وخاء، إلى استجلاب النعم الإلهية، هذا بحد ذاته يحتاج إلى بعض التوضيح والشرح. ولكننا من موقع الإيمان بما يقوله الله عز وجل وما ينطق به هذا القرآن الذي هو وحي يوحى، نستطيع أن نفهم أن التقوى هي الطريق، هي السبب، هي الموصل لكل هذه النتائج ولكل هذه الآثار. ما علينا إلا أن نعمل ونسعى لنكون الأتقياء، ومهما كانت إمكاناتنا الأخرى متواضعة يمكننا أن نحصل على كل هذه البركات الأخروية والدنيوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذا الشهر المبارك والعظيم وفي هذه الفرصة الإلهية الذهبية التي منحناها من جديد في هذا العام أن نستفيد من أيامه ولياليه لنكون الأتقياء ولنستجلب كل هذه الرحمة وهذه البركات وهذه النتائج الجليلة التي وعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.